السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن شهر رمضان شهر القرآن، أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفيه يدارس القرآن، فكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. وإن من أعلى أنواع قراءة القرآن أن يقرأ المسلم القرآن بتدبر وفهم للمعاني. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت في رمضان إذا صلت الفجر تقرأ القرآن حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت نامت، رضي الله عنها وأرضاها. ونحن في أيام شهر رمضان بعد الفجر نعقد هذا الدرس، نقرأ آيات الله عز وجل ونعرف معانيها، حيث نشرح ونفسر الجزء الأخير من القرآن من خلال كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الأصولي الفقيه المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وسنسير في الشرح والتفسير إن شاء الله بأن نقرأ مقطعاً من السورة ثم نشرحه ونفسره إجمالاً، ثم نعود إلى تفسيره التفصيلي حيث نقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونبينه ونزيد عليه. وإذا ختمنا السورة فإنا نقف وقفات مع الفوائد العلمية والآثار الإيمانية للسورة. فنبدأ بسورة النبأ، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
حسبك. نعم، يقول الله عز وجل عن أي شيء يتساءل مشرك قريش، حيث يسأل بعضهم بعضا أو يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين سؤال استكبار وإنكار، يتساءلون عن النبأ العظيم، الخبر الكبير ذي الشأن الخطير، وهو القرآن وما فيه من أخبار الغيب، لا سيما ما يكون بعد الموت من البعث والجزاء والحساب، الذي هم فيه مختلفون في أقوالهم وفي أحوالهم. أما في أقوالهم فإنهم مضطربون اضطرابا عظيما، فمنهم من يقول هو قول ساحر، ومنهم من يقول هو قول كاهن، ومنهم من يقول أخذه محمد صلى الله عليه وسلم من الأعاجم من أهل العبرانية أو أهل السريانية، واضطرابهم يدل على بطلان أصل قولهم، ومختلفون فيه في أحوالهم، فمنهم مكذب به وبما فيه من الأخبار عن يوم البعث والفصل، ومعاند ومستكبر ومصر حتى يموت على ذلك، ومنهم من سيؤمن به ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الحال، فمنهم من كذب بالقرآن ابتداء وبما فيه من الأخبار وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر واستكبر حتى مات على ذلك، ومنهم من استنار فؤاده وقلبه فعلم أنه الحق فصدق به وآمن. كلا سيعلمون ردع لهم وزجر وإبطال لأقوالهم، سيعلمون حقيقة هذا النبأ العظيم يوم يرون ذلك عيانا، فيعلمون العلم الذي لا يمكن إنكاره، لا جحودا ظاهرا ولا جحودا باطنا، بل هو علم اليقين الذي تستسلم له النفوس. ثم كلا سيعلمون، تأكيد معنوي للجملة السابقة، وهذا خبر تضمن التهديد والوعيد، فإنهم إذا علموا ذلك فإنه واقع بهم لا محالة، فما توعدهم الله عز وجل به من الجزاء والعذاب في الجحيم سيقع بهم لا محالة، فهذا خبر تضمن التهديد والوعيد. ثم بين الله عز وجل بعض الآيات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الإيمان بالقرآن وبما فيه من الأخبار، والدالة على وجوده سبحانه وتعالى، والدالة على أنه هو الرب الذي خلق ودبر سبحانه وتعالى وأحكم، والدالة على أنه هو القوي المتين الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وهي آيات كونية يراها كل أحد، وهي موصلة إلى العلم بتلكم الحقائق. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نصير الأرض مهادا لهم، ممهدة كالمهد للطفل يرتاح فيه، فهي ممهدة لهم بأوديتها وبصفتها وببسطها، فهي كالفراش لهم، ليست صلبة كلها وليست رخوة لا ينتفعون بها، وإنما منها ما هو صلب يحبس لهم الماء ويبنون عليه، ومنها ما هو رخو قليلا بحيث يحرثونه ويزرعونه وتنبت فيه الزروع. وهكذا الأرض مهدت لهم، والجبال أوتادا، فجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض حتى لا تميد بهم ولا تميل بهم ولا تضطرب بهم، بل هي ثابتة مستقرة. وهذه الجبال للأرض كالأوتاد للخيمة، والمعلوم أن الوتد يكون أكثره في داخل الأرض، وما يخرج منه إنما هو ما ينفع خروجه، وكذلك الجبال. فقد أثبت العلماء أن أكثرها وأوسعها إنما هو في داخل الأرض، وخلقناكم أزواجا، أي خلقناكم يا بني آدم أزواجا من ذكر وأنثى، وأزواجا في صفاتكم، فلستم على صفة واحدة في جميع أموركم، بل لو تأملتم في أنفسكم لوجدتم الآيات العظام، فإن ما يحتاجه بنو آدم على وجه السوية يستوي فيه بنو آدم. فالأنوف في مكان واحد والعيون في مكان واحد والأفواه في مكان واحد والرؤوس في مكان واحد والأيدي في مكان واحد والأرجل في مكان واحد. وما يحتاج بنو آدم فيه إلى الاختلاف كانوا فيه أزواجا في صفاتهم، فمنهم الطويل ومنهم القصير، ومنهم النحيف ومنهم البدين، ومنهم الغني ومنهم الفقير. وخلق لكم أزواجا كذلك تنتفعون بها، وجعلنا نومكم سباتا، فجعلنا لكم نوما يغشاكم فترتاحون به، وجعله لكم راحة من الأشغال ومن تعب الأبدان لا تستطيعون إيجاده بأنفسكم ولو بذلتم ما بذلتم. وإنما الله أنعم عليكم به فهو من النعم العظمى. وجعلنا الليل لباسا يغشاكم ويغشى الأرض حتى يغطيها ثم يزداد شيئا فشيئا فتشتد ظلمته كلما أوغلتم في الليل. فسبحان الله، يأتي الظلام فيطرد النور الذي كان، ويغشاكم ويغشى أرضكم. من الذي جعله كذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. لا تجد قطعة فيها نورا وقطعة فيها ظلمة في نفس المكان، بل يغشى الليل المكان حتى يكون كاللباس، والليل يستركم ويستر عوراتكم كاللباس. ثم إذا جاء النهار طويت الظلمة وذهبت وحل النور، فسبحان الله، أين ذهبت ظلمة الليل في النهار؟ وأين ذهب نور النهار في الليل؟ إنها آية من أعجب الآيات وأعظمها، تدل على مدبر موجود سبحانه وتعالى. وجعلنا النهار معاشا، أي جعلنا النهار وقت معاشكم وطلبكم ما تعيشون به، وجعلنا لكم في النهار ما يعينكم على ذلك وييسر لكم ذلك، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وسقفنا فوقكم سبعا، وهي السماوات السبع، شدادا قوية لا ترى فيها اعوجاجا ولا ترى فيها تشققا ولا ترى فيها ميلا، بل هي سقف فوقكم وتنتفعون به. وجعل الله لكم فيها منافع عظيمة، منها ما ذكره الله عز وجل بعدها وجعلنا سراجا وهاجا الشمس في السماء. وفيها صفتان نافعتان غاية النفع لبني آدم، أنها سراج ففيها الضوء الذي ينتفع به بنو آدم في النهار، وأنها وهاجة أي متلألئة حارة ففيها الحرارة وفيها الدفء الذي فيه من المنافع لبني آدم ما لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك إنضاج الثمار وقتل الضار وغير ذلك من الفوائد العظيمة للشمس. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا لكم من المعصرات وهي السحب التي تحلبت بالماء فامتلأت ماء، ولما ينزل الماء منها فبأمر الله ينزل منها الماء، ولو شاء لصرفها بدون أن تنزل قطرة واحدة منها، وأراكم شيئا من ذلك، فإنكم ترون السحاب قد اسود وترجون نزول المطر، فإذا بالرياح تهب بأمر الله وتفرق تلك السحب ولا تنزل منها قطرة واحدة، ولكن الله بكرمه ورحمته بكم ينزل من تلكم السحب ماء ثجاجا، ماء منصبا من فوق إلى أسفل متتابعا، فتنتفعون به وبنزوله، ولو انصب عليكم مرة واحدة لأضركم وأضر زروعكم. لو أن السحب أفرغت ما فيها دفعة واحدة على الأرض لتضرر الناس ضررا عظيما، وتضررت دوابهم وتضررت زروعهم، ولكن الله عز وجل جعل المطر منصبا متتابعا لا ينزل دفعة واحدة ولا ينزل قطرة قطرة، وإنما ينزل منصبا متتابعا. وهذه آية عظمى لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج لكم به قوتكم وقوت دوابكم، فنخرج لكم حبا هو قوتكم الذي تقتاتون به، ونباتا هو الأعشاب التي تأكلها الدواب، وجنات أي بساتين ذات أشجار، ألفافا أي ملتفة متقاربة متشابكة الأغصان، ومع ذلك تجد أنها مختلفة الثمار. وكل هذه الآيات الكونية والحسية دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، فإنها لا يمكن أن تكون خالقة لأنفسها، فإنها موجدة محدثة، ولا يمكن أن تكون قد وجدت صدفة بهذا الإحكام والإتقان، فلا بد لها من خالق. وبالسبر والتقسيم لا يمكن أن يكون الخالق لها بهذا الإبداع والإحكام إلا الله سبحانه وتعالى، وهي كما قلنا دالة على أن ربنا سبحانه وتعالى القوي المتين، الرب المدبر الذي هو على كل شيء قدير. فما أعظم هذه الآيات، وما أعظم دلالتها على المقصود، فإنها دالة على العلم. ولذلك لا ينكر منكر وجود الله ولا ربوبيته ولا استحقاقه للألوهية إلا وهو منكر ذلك على سبيل الاستكبار والجحود الظاهر، وإلا فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذه الحقائق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكان حق هؤلاء المشركين أن يعلموا وهم في الدنيا وجود الله وربوبية الله وألوهية الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء في القرآن، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ويضل الظالمين بعدله سبحانه وتعالى. نعم.
نعم. التفسير.
اقرأ. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعن شيخنا وعن السامعين.
آمين.
أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله؟
نعم. عما أصلها عن ما، عن ما، ثم أدغمت النون في الميم وحذفت الألف ألف ما للدلالة على الاستفهام فصارت عما، ومعناها عن أي شيء. وهذا سؤال موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين به تبعا له، وهو سؤال تعجيب من حال أولئك المشركين، حيث يتساءلون عما لا ينبغي أن يتساءل عنه، بل ينبغي أن يؤمن به وأن يعتقد اعتقادا جازما. فهذا سؤال تعجيب من حالهم، عما يتساءلون، أي يتساءل مشرك قريش ويلحق بهم كل من كان مثلهم إلى يوم القيامة ممن ينكر هذه الحقائق العظيمة، فإنه داخل في هذه الآيات وما فيها من الأخبار والوعيد والتهديد. نعم.
قال: ثم بين ما يتساءلون عنه فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
نعم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال بعض أهل العلم المعنى عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، يتساءلون عن النبأ العظيم. وقال بعض أهل العلم المعنى عما يتساءلون أعن النبأ العظيم، أعن النبأ العظيم. والنبأ هو الخبر. وقال بعض أهل العلم النبأ هو الخبر العظيم، فلا يقال للشيء نبأ إلا إذا كان عظيما. وقال بعض أهل العلم النبأ هو الذي يقع في المستقبل، الخبر عن أمر يقع في المستقبل. وما هو هذا النبأ؟ قال بعض أهل العلم هو القرآن. وقال بعض أهل العلم هو البعث وما بعده من جزاء وحساب. وقال بعض أهل العلم هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، فكلها داخلة في النبأ العظيم، وإنها والله لنبأ عظيم. نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وما فيه من أخبار، ولا سيما أخبار الغيب وما يكون بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
نعم، كلا. كلا يا إخوة كلمة فصل وزجر وردع وتكذيب لدعواهم. كلمة فصل يفصل بها ما بعدها عما قبلها، وزجر عن القول، وردع عنه، وتكذيب لدعواهم. تكذيب لدعواهم أنهم لا يعلمون، يقول: نحن لا نعلم ما تقول. فإنهم يعلمون حقيقة، وقد جاءتهم الآيات، الآيات المتلوة والآيات الكونية والآيات النفسية، فهذا تكذيب لهم في قولهم إنهم لا يعلمون، وتكذيب لهم في تقولاتهم وتخرصاتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن. كلا سيعلمون، وأكد الخبر بالسين، سيعلمون علم اليقين، وذلك عندما يموتون وهم لا ينكرون الموت. فسيعلمون ما يكون وراء الموت علم اليقين، ولن ينفعهم ذلك العلم سوى أن يكون حسرة عليهم، فيتمنى أحدهم أن يعود ليؤمن. وهيهات هيهات، ثم كلا سيعلمون. هنا إشكال من حيث اللغة، أن الجملة الثانية لا تصلح أن تكون مؤكدة للجملة الأولى لغة، لأن التوكيد اللغوي لا يجوز أن يدخل بين الجملتين حرف العطف، وهنا أدخل حرف العطف كلا سيعلمون. لو كان التأكيد اللغوي تكون الآية كلا سيعلمون كلا سيعلمون، لكن أدخل حرف العطف هنا. فقال بعض أهل العلم هذا توكيد معنوي وليس لغويا، وثم جيء بها لمزيد التأكيد، لمزيد التأكيد. وهذا أسلوب مستعمل، تقول لابنك سأضربك ثم سأضربك، فتؤكد بحرف العطف ثم وبالجملة. وقال بعض أهل العلم بل وجود حرف العطف هنا دال على أن الجملة الثانية غير الجملة الأولى. كيف؟ قالوا قول الله عز وجل كلا سيعلمون، أي هؤلاء المتسائلون المشركون المنكرون سيعلمون، وهذا وعيد لهم. ثم كلا سيعلمون أي أن المؤمنين سيعلمون أيضا، علما على علم، حيث سبق علمهم النافع في الدنيا، وسيعلمون علم اليقين، ويكون لهم ما وعدهم ربهم من المفاز والنعيم المقيم. فهذه فائدة ثم هنا البيان أن الجملة الثانية غير الجملة الأولى، فالجملة الأولى في حق المكذبين، والجملة الثانية في حق المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله ثم ذكر النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل فقال ألم نجعل.
نعم، هي نعم دالة كما قلنا على وجود الله، وعلى أن الله هو الرب المدبر، وأنه العليم الحكيم، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وبالتالي هي دالة على صدق رسل الله الذين يرسلهم الله ويخبرون العباد عن الله عز وجل. نعم.
ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل فقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل.
أي جعلنا الأرض لكم فراشا وممهدة، وكل ما فيها صالح لمعاشكم من أودية ومن أنواع التربة ومن صفات الأرض، كلها لمنافعكم، ولو تدبرتم لأيقنتم وعلمتم أن الله عز وجل هو الرب وهو المستحق للألوهية لو لم تروا إلا هذه الآية، وهي آية الأرض، كيف أن الله مهدها لكم وسخرها لكم، لكفاكم ذلك دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم.
والجبال أوتادا، تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد.
نعم، تميد يعني تميل حتى لا تضطرب، فلا تكون مستقرة فلا تستطيعون العيش عليها. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى حال الناس وقت الزلزال، وهو وقت يسير تضطرب فيه الأرض بأمر الله عز وجل، وهو آية تدلك على عظم نعم الله عز وجل عليك في الأرض بأن جعل الجبال أوتادا للأرض حتى تستقر ولا تضطرب ولا تميل بك، ومهما حملت من أثقال فإنها لا تميد ولا تميل ولا تنخفض وترتفع ولا تضطرب. نعم.
وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا من جنس واحد، ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح.
هذا من جهة الأزواج في بني آدم، وهذه من آيات الله العظيمة أن جعل منا الذكر والأنثى، ونحن جميعا نخرج من الأرحام، ونخلق من ماء الرجل وبويضة المرأة، ومع ذلك تأتي هذه أنثى ويأتي ذاك ذكر، وجعل لهذا من الصفات ما يناسبه ولهذا من الصفات ما يناسبه، وجعل عند هذا ما يحتاجه هذا، وجعل عند هذا ما يحتاجه هذا، وجعل بينهما مودة ورحمة، وجعل لهما في النكاح لذة ومنفعة، فجعل الشهوة في الفطرة وهذبها بما يليق بمقام الإنسان، فجعلها لا تكون إلا بطريق يليق بمقام الإنسان، فلم يجعل التزاوج في بني آدم كما بين الحيوانات، وتلك نعمة عظمى من الله عز وجل على بني آدم. وأشرت إلى أنه يدخل في الأزواج أيضا الاختلاف في الصفات، وهذا نافع لبني آدم بحيث يخدم بعضهم بعضا، وأيضا أن الله جعل لبني آدم من المخلوقات أزواجا ليتم انتفاعهم بها. نعم.
وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم.
نعم، وجعلنا نومكم سباتا. قال بعض أهل العلم سباتا أي من السكون تسكنون فيه، وهذا يؤدي إلى الراحة. وقال بعض أهل العلم سباتا من التمدد، وذلك أن الإنسان إذا نام يتمدد فيرتاح وترتاح أعضاؤه بهذا التمدد، ولذلك يدرك الإنسان أن مده لأعضائه يريحه، وذلك تجد الإنسان إذا تعب يمد أعضاءه، هذا جزء من راحة النوم. قال بعض العلم سباتا أي من التمدد، وقال بعض أهل العلم سباتا من القطع أي أنه يقطعكم عن أشغالكم التي لو استمرت لأتعبتكم، فينقطع هذا بالنوم فيقوم الإنسان نشيطا. قال بعض أهل العلم النوم يقطع الإنسان عما يضره، ومن ذلك تعب البدن، ومن ذلك تعب الفكر. الإنسان قد تنزل به مصيبة فيفكر كثيرا ويتعب، يأتي النوم يهجم عليه فيرتاح. وكل هذه الثلاثة تدل على أن في النوم راحة، أعني السكون والتمدد والقطع، تدل على أن في النوم راحة. نعم.
قال رحمه الله فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة.
نعم.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
طبعا بينا يا إخوة وجعلنا الليل لباسا أي أنه يغشاكم ويغشى الأرض. وسبحان الله لو كنت في الطائرة وقت بداية الليل ترى كيف أن الظلام يغشى الأرض كأنه سحاب. والنوم لباس لكم أن يستركم، يغشاكم ويستركم، ولذلك هو وقت الراحة ووقت التخفف من الثياب ونحو ذلك. وجعلنا النهار معاشا، كما قلنا جعلنا النهار وقت المعاش، فوقت معاشكم هو في النهار، ويسرنا لكم ذلك. نعم.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، قد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس.
نعم. وبنينا هنا بينا ابن جرير أن معنى وبنينا أي جعلناها سقفا، قال لأن العرب تقول للسقف البناء، تقول لسقف البيت البناء، فخاطبهم بما يعرفون. وبنينا فوقكم أي سقفنا ما فوقكم وجعلناه سقفا، وهي هذه السماوات السبع الشديدة الصلبة التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا فطورا ولا عمدا، بنيت بغير عمد نراها. بعض أهل العلم قال أنها بنيت بغير عمد أصلا، وبعض أهل العلم قال أنها بنيت بغير عمد نراها، وقد يكون لها لكن لا نرى ذلك. وعلى كل حال فهي آية عجيبة في غاية الإعجاز. نعم.
قال: ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال: وجعلنا سراجا وهاجا، نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق، وبالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع.
نعم، كما قلنا صيرنا الشمس سراجا أي منيرا، وهاجا أي متلألئا حارا، فيه الدفء وفيه المنافع العظمى لأهل الأرض. نعم.
وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجا أي كثيرا جدا.
وأنزلنا من المعصرات، بعض أهل العلم قال المعصرات هي الرياح لأنها هي التي تعصر السحاب بأمر الله، وبعض أهل العلم قال المعصرات هي السحب التي امتلأت ماء فاستحلبت، يعني مثل ثدي المرأة إذا امتلأ لبنا فاستحلب ولما يخرج، يعني بمجرد أن يطلبه الصبي ينساب، فهي ليست مجرد السحب، المعصرات هي السحب التي امتلأت ماء فاستحلبت ولما ينزل ماؤها. وقال بعض أهل العلم المعصرات هي السماء، لأنه جاء وأنزلنا من السماء ماء، ورجح كثير من المفسرين أنها السحب لأنها هي التي ينزل منها الماء حقيقة. والله قال وأنزلنا من، ما قال وأنزلنا بالمعصرات، لو قال وأنزلنا بالمعصرات لكان المراد الرياح، لكن قال وأنزلنا من المعصرات، فيحتمل السماء ويحتمل السحب. والسماء إذا أطلقت في هذا المقام فالحقيقة المراد بها السحب التي في السماء، السحب التي في السماء. ماء ثجاجا قال الشيخ هنا أي كثيرا جدا، وهذا قاله بعض المفسرين، لكن في الحقيقة لا يشهد له شاهد في لغة العرب أن الثجاج يطلق على الكثير، وإنما الثجاج هو المنصب المتتابع، المنصب المتتابع، فهو يتصف بهاتين الصفتين أنه يصب صبا وأنه يتتابع. وكما قلنا هذه آية عظيمة، فإن المطر لا ينزل دفعة واحدة على الأرض ولا ينزل قطرة قطرة بحيث لا ينتفع به، وإنما ينصب صبا متتابعا فيندفع ضرره ويتحقق نفعه. فلا إله إلا الله، ما أحكم الله وما أرحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون، ونباتا يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم.
فتكفل الله لبني آدم بأرزاقهم وأرزاق دوابهم، فيخرج بالمطر ما يقتاتون به وما تقتات به دوابهم، هذا الحب والنبات. وأشار بعض أهل العلم إلى أن الحب هو القوت والنبات هي الثمار التي يستمتع بها بنو آدم. الحب مثل الأرز والشعير قوت يقتات به الإنسان وتحصل به قوته، والنبات الذي عليه أكثر المفسرين أنه العشب وما يشابهه مما تأكله الدواب. أشار بعض أهل العلم إشارة إلى أن النبات هو الثمار التي يستمتع بها ابن آدم، مثل الفواكه، يأكل الإنسان الموز ويأكل البرتقال، هذه فيها زيادة على القوت ويستمتع الإنسان بها. نعم.
وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة.
الجنة هي البستان، وأشار بعض أهل العلم إلى أنه البستان المحاط، البستان المحاط يسمى جنة. وقال بعض العلم بل هو كل بستان، وإنما المحاط هو الحديقة كما سيأتينا إن شاء الله. لا يسمى البستان حديقة إلا إذا كان محاطا بحيث يختص به صاحبه. ولذلك يا إخوة أهل الجنة لهم حدائق، لهم حدائق لأنها محاطة يختص بها صاحبها، ما يشاركه غيره فيها كما سيأتي إن شاء الله. فالجنات هي البساتين مطلقا التي فيها الأشجار الملتفة الكثيرة المتقاربة المتشابهة المتشابكة، ومع ذلك ففيها ثمار مختلفة في البستان الواحد، وهي تسقى بماء واحد، بل الجنس الواحد يتنوع، يغرس النخل فهذا يأتي بلحه أحمر وهذا أصفر، هذا بطعم وهذا بطعم، وهكذا تسقى الأشجار بماء واحد ومع ذلك تتنوع الثمار وتختلف في أشكالها وفي طعومها وغير ذلك، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عددها كيف تكفرون به؟
لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها.
أحسن الله إليك. قال: فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟
نعم، فهذه نعم دالة لكم، والعاقل يعلم أنه ليس له أن يستعمل نعم المنعم في معصيته، وكل عاقل يدرك يقينا أنه لا ينعم بهذه النعم إلا الله، وهذا يدل على أنه سبحانه يستحق الألوهية وأنه الذي يجب أن يعبد، وأن هذه النعم ينبغي على العبد أن يستعملها في طاعة الله وأن لا يستعملها في معاصي الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله تفسير بقية هذه السورة وما فيها من الآيات العظيمة والآثار الإيمانية المكينة، والله أعلم. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا إن كان هناك أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: امرأة تجهل حكم زكاة الذهب وهي تلبسه منذ 40 سنة، فماذا عليها؟
أولا ينبغي أن ننظر هل يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا، لأنه إذا كان لا يبلغ نصابا فإنه لا يزكى. وهنا أشير إلى أمر يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو أن الحلي الذي يزكى هو ما كان من الذهب أو الفضة. فعندما تأتي المرأة لتزن حليها فإنه ينبغي معرفة الوزن، وزن الذهب فقط، لأن الغالب على الحلي أن يكون مكسوا بأحجار كريمة ونحو ذلك، وهذه الأحجار ليس فيها زكاة، فيجب أن تخرج من الوزن. فقد تذهب المرأة بحليها فيقول لها الصائغ: هذا الحلي وزنه 100 جرام، فيكون قد بلغ نصابا. لكن لو قالت له: افصل لي في الوزن، بخبرته الأحجار عن الذهب ربما كان الذهب 50 جراما، فلا يكون قد بلغ نصابا. فهذه نقطة ينبغي التنبه لها، ليس كل الحلي تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في الحلي عند من يوجب الزكاة فيه فيما كان منه من الذهب فقط أو الفضة. فهذه نقطة. ثم إذا عرفنا هذا فإن الحلي إما أن يعد للتجارة أو يعد لحفظ المال أو يعد للاستعمال. فإن أعد للتجارة أو لحفظ المال، بحيث تقول المرأة: أنا جاءني مال ونقود فأضعها في الذهب في حلي من أجل أن يبقى المال ومن أجل أن يزداد، لأن الغالب على الذهب أنه يزداد، فهذا فيه الزكاة ويجب أن يزكى. أما إذا كان معدا للاستعمال والمرأة تشتريه من أجل أن تستعمله، سواء استعملته دائما أو حينا وحينا، فهذا محل خلاف بين العلماء. فالجمهور لا يوجبون فيه الزكاة، والحنفية والشافعي في القديم والإمام أحمد في رواية ومن قبلهم بعض الصحابة وبعض التابعين يرون أن فيه الزكاة، وهذا هو الراجح عندي والله أعلم، أن الحلي المعد للاستعمال إذا كان يبلغ نصابا وكان لمالكة واحدة فإنه يجب أن يزكى. وهنا يأتي السؤال: المرأة التي لم تزكي فيما مضى فما الذي عليها؟ هذه إما أنها سمعت فتوى الجمهور أو قول الجمهور، كأن كانت مثلا في بلد يفتي فقهاؤه بالمذهب المالكي ويفتي العلماء هناك بأنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، أو بالمذهب الشافعي في الجديد، أو بالمذهب الحنبلي، فسمعت هذا وأخذت به، أو سمعت فتاوى بعض العلماء الأكابر في هذا العصر بأنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال فهذه لا شيء عليها، لكن إذا تبين لها وعلمت أنه تجب فيه الزكاة فإنها تستقبل حولا جديدا، فإذا حال الحول فإنها تزكي لذلك الحول لا لما مضى. وإما أن تكون جاهلة لم تسمع شيئا، فننظر إلى الغالب في بلدها، فإن كان الغالب في بلدها الفتوى بأنه لا زكاة في الحلي فإنه لا شيء عليها ولا يجب عليها شيء فيما مضى. وإن كان الغالب في بلدها الفتوى بوجوب الزكاة فإنها تزكي ما مضى، تزكي ما مضى من السنين. هذا الذي استقر عليه الأمر عندي وتحقق بناء على القواعد الشرعية والأصول المرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو ضابط شركة الوجوه وما حكمها جزاكم الله خيرا؟
هذه مسألة فقهية تحتاج إلى درس، لأن الشركات أنواع، ومنها شركة الوجوه ونوع من أنواع الشركات ولها ضوابط وفي بعض ثناياها خلاف، ولعله إن شاء الله إذا جاء كتاب البيوع وجاء كتاب الشركة في دليل الطالب نفصلها إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
سأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يعيننا على الصيام والقيام وعلى الفوز بخيرات رمضان، ويحسن أخلاقنا ويجعلنا رحمة على المؤمنين. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة أهل الحق وأن لا يشمت بهم الأعداء، وأن يعين أهل العلم من أهل الحق في كل مكان على جمع الكلمة، فإن كان الذي وقع بينهم من أمور الدنيا يتنازلون عنه لله ويعفو بعضهم عن بعض، وإن كان من الأمور الشرعية فإنهم يراجعون جميعا الحق ويتأملون فيه مستضيئين بكلام العلماء الأكابر. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى هذا، وأن يقر أعيننا في هذا الشهر المبارك بجمع كلمة أهل الحق على الحق وبالحق في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن شهر رمضان شهر القرآن، أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفيه يدارس القرآن، فكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. وإن من أعلى أنواع قراءة القرآن أن يقرأ المسلم القرآن بتدبر وفهم للمعاني. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت في رمضان إذا صلت الفجر تقرأ القرآن حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت نامت، رضي الله عنها وأرضاها. ونحن في أيام شهر رمضان بعد الفجر نعقد هذا الدرس، نقرأ آيات الله عز وجل ونعرف معانيها، حيث نشرح ونفسر الجزء الأخير من القرآن من خلال كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الأصولي الفقيه المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وسنسير في الشرح والتفسير إن شاء الله بأن نقرأ مقطعا من السورة ثم نشرحه ونفسره إجمالا، ثم نعود إلى تفسيره التفصيلي حيث نقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونبينه ونزيد عليه. وإذا ختمنا السورة فإنا نقف وقفات مع الفوائد العلمية والآثار الإيمانية للسورة. فنبدأ بسورة النبأ، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
حسبك. نعم، يقول الله عز وجل عن أي شيء يتساءل مشرك قريش، حيث يسأل بعضهم بعضا أو يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين سؤال استكبار وإنكار، يتساءلون عن النبأ العظيم، الخبر الكبير ذي الشأن الخطير، وهو القرآن وما فيه من أخبار الغيب، لا سيما ما يكون بعد الموت من البعث والجزاء والحساب، الذي هم فيه مختلفون في أقوالهم وفي أحوالهم. أما في أقوالهم فإنهم مضطربون اضطرابا عظيما، فمنهم من يقول هو قول ساحر، ومنهم من يقول هو قول كاهن، ومنهم من يقول أخذه محمد صلى الله عليه وسلم من الأعاجم من أهل العبرانية أو أهل السريانية، واضطرابهم يدل على بطلان أصل قولهم، ومختلفون فيه في أحوالهم، فمنهم مكذب به وبما فيه من الأخبار عن يوم البعث والفصل، ومعاند ومستكبر ومصر حتى يموت على ذلك، ومنهم من سيؤمن به ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الحال، فمنهم من كذب بالقرآن ابتداء وبما فيه من الأخبار وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر واستكبر حتى مات على ذلك، ومنهم من استنار فؤاده وقلبه فعلم أنه الحق فصدق به وآمن. كلا سيعلمون، ردع لهم وزجر وإبطال لأقوالهم، سيعلمون حقيقة هذا النبأ العظيم يوم يرون ذلك عيانا، فيعلمون العلم الذي لا يمكن إنكاره، لا جحودا ظاهرا ولا جحودا باطنا، بل هو علم اليقين الذي تستسلم له النفوس. ثم كلا سيعلمون، تأكيد معنوي للجملة السابقة، وهذا خبر تضمن التهديد والوعيد، فإنهم إذا علموا ذلك فإنه واقع بهم لا محالة، فما توعدهم الله عز وجل به من الجزاء والعذاب في الجحيم سيقع بهم لا محالة. فهذا خبر تضمن التهديد والوعيد. ثم بين الله عز وجل بعض الآيات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الإيمان بالقرآن وبما فيه من الأخبار، والدالة على وجوده سبحانه وتعالى، والدالة على أنه هو الرب الذي خلق ودبر سبحانه وتعالى وأحكم، والدالة على أنه هو القوي المتين الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وهي آيات كونية يراها كل أحد، وهي موصلة إلى العلم بتلكم الحقائق. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نصير الأرض مهادا لهم ممهدة كالمهد للطفل يرتاح فيه، فهي ممهدة لهم بأوديتها وبصفتها وببسطها، فهي كالفراش لهم، ليست صلبة كلها وليست رخوة لا ينتفعون بها، وإنما منها ما هو صلب يحبس لهم الماء ويبنون عليه، ومنها ما هو رخو قليلا بحيث يحرثونه ويزرعونه وتنبت فيه الزروع. وهكذا الأرض مهدت لهم، والجبال أوتادا، فجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض حتى لا تميد بهم ولا تميل بهم ولا تضطرب بهم، بل هي ثابتة مستقرة. وهذه الجبال للأرض كالأوتاد للخيمة، والمعلوم أن الوتد يكون أكثره في داخل الأرض، وما يخرج منه إنما هو ما ينفع خروجه. وكذلك الجبال، فقد أثبت العلماء أن أكثرها وأوسعها إنما هو في داخل الأرض. وخلقناكم أزواجا، أي خلقناكم يا بني آدم أزواجا من ذكر وأنثى، وأزواجا في صفاتكم، فلستم على صفة واحدة في جميع أموركم، بل لو تأملتم في أنفسكم لوجدتم الآيات العظام. فإن ما يحتاجه بنو آدم على وجه السوية يستوي فيه بنو آدم، فالأنوف في مكان واحد والعيون في مكان واحد والأفواه في مكان واحد والرؤوس في مكان واحد والأيدي في مكان واحد والأرجل في مكان واحد. وما يحتاج بنو آدم فيه إلى الاختلاف كانوا فيه أزواجا في صفاتهم، فمنهم الطويل ومنهم القصير، ومنهم النحيف ومنهم البدين، ومنهم الغني ومنهم الفقير. وخلق لكم أزواجا كذلك تنتفعون بها، وجعلنا نومكم سباتا، فجعلنا لكم نوما يغشاكم فترتاحون به، وجعله لكم راحة من الأشغال ومن تعب الأبدان لا تستطيعون إيجاده بأنفسكم ولو بذلتم ما بذلتم، وإنما الله أنعم عليكم به، فهو من النعم العظمى. وجعلنا الليل لباسا يغشاكم ويغشى الأرض حتى يغطيها ثم يزداد شيئا فشيئا فتشتد ظلمته كلما أوغلتم في الليل. فسبحان الله، يأتي الظلام فيطرد النور الذي كان، ويغشاكم ويغشى أرضكم. من الذي جعله كذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. لا تجد قطعة فيها نورا وقطعة فيها ظلمة في نفس المكان، بل يغشى الليل المكان حتى يكون كاللباس، والليل يستركم ويستر عوراتكم كاللباس. ثم إذا جاء النهار طويت الظلمة وذهبت وحل النور، فسبحان الله، أين ذهبت ظلمة الليل في النهار؟ وأين ذهب نور النهار في الليل؟ إنها آية من أعجب الآيات وأعظمها، تدل على مدبر موجود سبحانه وتعالى. وجعلنا النهار معاشا، أي جعلنا النهار وقت معاشكم وطلبكم ما تعيشون به، وجعلنا لكم في النهار ما يعينكم على ذلك وييسر لكم ذلك، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وسقفنا فوقكم سبعا، وهي السماوات السبع، شدادا قوية لا ترى فيها اعوجاجا ولا ترى فيها تشققا ولا ترى فيها ميلا، بل هي سقف فوقكم وتنتفعون به. وجعل الله لكم فيها منافع عظيمة، منها ما ذكره الله عز وجل بعدها: وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس في السماء، وفيها صفتان نافعتان غاية النفع لبني آدم، أنها سراج ففيها الضوء الذي ينتفع به بنو آدم في النهار، وأنها وهاجة أي متلألئة حارة ففيها الحرارة وفيها الدفء الذي فيه من المنافع لبني آدم ما لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك إنضاج الثمار وقتل الضار وغير ذلك من الفوائد العظيمة للشمس. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا لكم من المعصرات، وهي السحب التي تحلبت بالماء فامتلأت ماء، ولما ينزل الماء منها فبأمر الله ينزل منها الماء، ولو شاء لصرفها بدون أن تنزل قطرة واحدة منها، وأراكم شيئا من ذلك، فإنكم ترون السحاب قد اسود وترجون نزول المطر، فإذا بالرياح تهب بأمر الله وتفرق تلك السحب ولا تنزل منها قطرة واحدة، ولكن الله بكرمه ورحمته بكم ينزل من تلكم السحب ماء ثجاجا، ماء منصبا من فوق إلى أسفل متتابعا، فتنتفعون به وبنزوله، ولو انصب عليكم مرة واحدة لأضركم وأضر زروعكم. لو أن السحب أفرغت ما فيها دفعة واحدة على الأرض لتضرر الناس ضررا عظيما، وتضررت دوابهم وتضررت زروعهم، ولكن الله عز وجل جعل المطر منصبا متتابعا، لا ينزل دفعة واحدة ولا ينزل قطرة قطرة، وإنما ينزل منصبا متتابعا. وهذه آية عظمى لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج لكم به قوتكم وقوت دوابكم، فنخرج لكم حبا هو قوتكم الذي تقتاتون به، ونباتا هو الأعشاب التي تأكلها الدواب، وجنات أي بساتين ذات أشجار، ألفافا أي ملتفة متقاربة متشابكة الأغصان، ومع ذلك تجد أنها مختلفة الثمار. وكل هذه الآيات الكونية والحسية دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، فإنها لا يمكن أن تكون خالقة لأنفسها، فإنها موجدة محدثة، ولا يمكن أن تكون قد وجدت صدفة بهذا الإحكام والإتقان، فلا بد لها من خالق، وبالسبر والتقسيم لا يمكن أن يكون الخالق لها بهذا الإبداع والإحكام إلا الله سبحانه وتعالى، وهي كما قلنا دالة على أن ربنا سبحانه وتعالى القوي المتين، الرب المدبر الذي هو على كل شيء قدير. فما أعظم هذه الآيات، وما أعظم دلالتها على المقصود، فإنها دالة على العلم، ولذلك لا ينكر منكر وجود الله ولا ربوبيته ولا استحقاقه للألوهية إلا وهو منكر ذلك على سبيل الاستكبار والجحود الظاهر، وإلا فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذه الحقائق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكان حق هؤلاء المشركين أن يعلموا وهم في الدنيا وجود الله وربوبية الله وألوهية الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء في القرآن، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ويضل الظالمين بعدله سبحانه وتعالى. نعم.
التفسير.
اقرأ. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعن شيخنا وعن السامعين.
آمين.
أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله.
نعم. عما أصلها عن ما، عن ما، ثم أدغمت النون في الميم وحذفت الألف ألف ما للدلالة على الاستفهام فصارت عما، ومعناها عن أي شيء. وهذا سؤال موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين به تبعا له، وهو سؤال تعجيب من حال أولئك المشركين، حيث يتساءلون عما لا ينبغي أن يتساءل عنه، بل ينبغي أن يؤمن به وأن يعتقد اعتقادا جازما. فهذا سؤال تعجيب من حالهم، عما يتساءلون، أي يتساءل مشرك قريش ويلحق بهم كل من كان مثلهم إلى يوم القيامة ممن ينكر هذه الحقائق العظيمة، فإنه داخل في هذه الآيات وما فيها من الأخبار والوعيد والتهديد. نعم.
قال ثم بين ما يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
نعم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قال بعض أهل العلم المعنى عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، يتساءلون عن النبأ العظيم. وقال بعض أهل العلم المعنى عما يتساءلون أعن النبأ العظيم، أعن النبأ العظيم. والنبأ هو الخبر، وقال بعض أهل العلم النبأ هو الخبر العظيم، فلا يقال للشيء نبأ إلا إذا كان عظيما. وقال بعض أهل العلم النبأ هو الذي يقع في المستقبل، الخبر عن أمر يقع في المستقبل. وما هو هذا النبأ؟ قال بعض أهل العلم هو القرآن، وقال بعض أهل العلم هو البعث وما بعده من جزاء وحساب، وقال بعض أهل العلم هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، فكلها داخلة في النبأ العظيم، وإنها والله لنبأ عظيم. نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وما فيه من أخبار، ولا سيما أخبار الغيب وما يكون بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
نعم. كلا، كلا يا إخوة كلمة فصل وزجر وردع وتكذيب لدعواهم. كلمة فصل يفصل بها ما بعدها عما قبلها، وزجر عن القول، وردع عنه، وتكذيب لدعواهم. تكذيب لدعواهم أنهم لا يعلمون، يقول: نحن لا نعلم ما تقول. فإنهم يعلمون حقيقة، وقد جاءتهم الآيات، الآيات المتلوة والآيات الكونية والآيات النفسية، فهذا تكذيب لهم في قولهم إنهم لا يعلمون، وتكذيب لهم في تقولاتهم وتخرصاتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن. كلا سيعلمون، وأكد الخبر بالسين، سيعلمون علم اليقين، وذلك عندما يموتون وهم لا ينكرون الموت، فسيعلمون ما يكون وراء الموت علم اليقين، ولن ينفعهم ذلك العلم سوى أن يكون حسرة عليهم، فيتمنى أحدهم أن يعود ليؤمن. وهيهات هيهات. ثم كلا سيعلمون، هنا إشكال من حيث اللغة، أن الجملة الثانية لا تصلح أن تكون مؤكدة للجملة الأولى لغة، لأن التوكيد اللغوي لا يجوز أن يدخل بين الجملتين حرف العطف، وهنا أدخل حرف العطف. كلا سيعلمون، لو كان التأكيد اللغوي تكون الآية: كلا سيعلمون، كلا سيعلمون، لكن أدخل حرف العطف هنا. فقال بعض أهل العلم: هذا توكيد معنوي وليس لغويا. وثم جيء بها لمزيد التأكيد، لمزيد التأكيد. وهذا أسلوب مستعمل، تقول لابنك سأضربك ثم سأضربك، فتؤكد بحرف العطف ثم وبالجملة. وقال بعض أهل العلم بل وجود حرف العطف هنا دال على أن الجملة الثانية غير الجملة الأولى. كيف؟ قالوا قول الله عز وجل كلا سيعلمون، أي هؤلاء المتسائلون المشركون المنكرون سيعلمون، وهذا وعيد لهم. ثم كلا سيعلمون، أي أن المؤمنين سيعلمون أيضا، علما على علم، حيث سبق علمهم النافع في الدنيا، وسيعلمون علم اليقين، ويكون لهم ما وعدهم ربهم من المفاز والنعيم المقيم. فهذه فائدة ثم هنا البيان أن الجملة الثانية غير الجملة الأولى، فالجملة الأولى في حق المكذبين، والجملة الثانية في حق المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل فقال: ألم نجعل.
نعم، هي نعم دالة كما قلنا على وجود الله، وعلى أن الله هو الرب المدبر، وأنه العليم الحكيم، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وبالتالي هي دالة على صدق رسل الله الذين يرسلهم الله ويخبرون العباد عن الله عز وجل. نعم.
ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل فقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل،
أي جعلنا الأرض لكم فراشا وممهدة، وكل ما فيها صالح لمعاشكم من أودية ومن أنواع التربة ومن صفات الأرض، كلها لمنافعكم، ولو تدبرتم لأيقنتم وعلمتم أن الله عز وجل هو الرب وهو المستحق للألوهية، لو لم تروا إلا هذه الآية وهي آية الأرض، كيف أن الله مهدها لكم وسخرها لكم لكفاكم ذلك دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم.
والجبال أوتادا، تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد.
نعم، تميد يعني تميل حتى لا تضطرب، فلا تكون مستقرة، فلا تستطيعون العيش عليها، وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى حال الناس وقت الزلزال، وهو وقت يسير تضطرب فيه الأرض بأمر الله عز وجل، وهو آية تدلك على عظم نعم الله عز وجل عليك في الأرض بأن جعل الجبال أوتادا للأرض حتى تستقر ولا تضطرب ولا تميل بك، ومهما حملت من أثقال فإنها لا تميد ولا تميل ولا تنخفض وترتفع ولا تضطرب. نعم.
وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح.
هذا من جهة الأزواج في بني آدم، وهذه من آيات الله العظيمة أن جعل منا الذكر والأنثى، ونحن جميعا نخرج من الأرحام، ونخلق من ماء الرجل وبويضة المرأة، ومع ذلك تأتي هذه أنثى ويأتي ذاك ذكر، وجعل لهذا من الصفات ما يناسبه ولهذا من الصفات ما يناسبه، وجعل عند هذا ما يحتاجه هذا، وجعل عند هذا ما يحتاجه هذا، وجعل بينهما مودة ورحمة، وجعل لهما في النكاح لذة ومنفعة، فجعل الشهوة في الفطرة وهذبها بما يليق بمقام الإنسان، فجعلها لا تكون إلا بطريق يليق بمقام الإنسان، فلم يجعل التزاوج في بني آدم كما بين الحيوانات، وتلك نعمة عظمى من الله عز وجل على بني آدم. وأشرت إلى أنه يدخل في الأزواج أيضا الاختلاف في الصفات، وهذا نافع لبني آدم بحيث يخدم بعضهم بعضا، وأيضا أن الله جعل لبني آدم من المخلوقات أزواجا ليتم انتفاعهم بها. نعم.
وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم.
نعم. وجعلنا نومكم سباتا، قال بعض أهل العلم سباتا أي من السكون تسكنون فيه، وهذا يؤدي إلى الراحة. وقال بعض أهل العلم سباتا من التمدد، وذلك أن الإنسان إذا نام يتمدد فيرتاح وترتاح أعضاؤه بهذا التمدد، ولذلك يدرك الإنسان أن مده لأعضائه يريحه، وذلك تجد الإنسان إذا تعب يمد أعضاءه، هذا جزء من راحة النوم. قال بعض العلم سباتا أي من التمدد، وقال بعض أهل العلم سباتا من القطع أي أنه يقطعكم عن أشغالكم التي لو استمرت لأتعبتكم، فينقطع هذا بالنوم فيقوم الإنسان نشيطا. قال بعض أهل العلم النوم يقطع الإنسان عما يضره، ومن ذلك تعب البدن، ومن ذلك تعب الفكر. الإنسان قد تنزل به مصيبة فيفكر كثيرا ويتعب، يأتي النوم يهجم عليه فيرتاح. وكل هذه الثلاثة تدل على أن في النوم راحة، أعني السكون والتمدد والقطع، تدل على أن في النوم راحة. نعم.
قال رحمه الله: فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة.
نعم.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
طبعا بينا يا إخوة وجعلنا الليل لباسا، أي أنه يغشاكم ويغشى الأرض. وسبحان الله، لو كنت في الطائرة وقت بداية الليل ترى كيف أن الظلام يغشى الأرض كأنه سحاب. والنوم لباس لكم أن يستركم، يغشاكم ويستركم، ولذلك هو وقت الراحة ووقت التخفف من الثياب ونحو ذلك. وجعلنا النهار معاشا، كما قلنا جعلنا النهار وقت المعاش، فوقت معاشكم هو في النهار، ويسرنا لكم ذلك. نعم.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، قد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس.
نعم. وبنينا، هنا بينا ابن جرير أن معنى وبنينا أي جعلناها سقفا، قال لأن العرب تقول للسقف البناء، تقول لسقف البيت البناء، فخاطبهم بما يعرفون. وبنينا فوقكم أي سقفنا ما فوقكم وجعلناه سقفا، وهي هذه السماوات السبع الشديدة الصلبة التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا فطورا ولا عمدا، بنيت بغير عمد نراها. بعض أهل العلم قال أنها بنيت بغير عمد أصلا، وبعض أهل العلم قال أنها بنيت بغير عمد نراها، وقد يكون لها لكن لا نرى ذلك. وعلى كل حال فهي آية عجيبة في غاية الإعجاز. نعم.
قال: ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال: وجعلنا سراجا وهاجا، نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق، وبالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع.
نعم، كما قلنا صيرنا الشمس سراجا أي منيرا، وهاجا أي متلألئا حارا، فيه الدفء وفيه المنافع العظمى لأهل الأرض. نعم.
وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجا أي كثيرا جدا.
وأنزلنا من المعصرات، بعض أهل العلم قال المعصرات هي الرياح لأنها هي التي تعصر السحاب بأمر الله، وبعض أهل العلم قال المعصرات هي السحب التي امتلأت ماء فاستحلبت، يعني مثل ثدي المرأة إذا امتلأ لبنا فاستحلب ولما يخرج، يعني بمجرد أن يطلبه الصبي ينساب، فهي ليست مجرد السحب، المعصرات هي السحب التي امتلأت ماء فاستحلبت ولما ينزل ماؤها. وقال بعض أهل العلم المعصرات هي السماء، لأنه جاء وأنزلنا من السماء ماء، ورجح كثير من المفسرين أنها السحب، لأنها هي التي ينزل منها الماء حقيقة. والله قال وأنزلنا من، ما قال وأنزلنا بالمعصرات، لو قال وأنزلنا بالمعصرات لكان المراد الرياح، لكن قال وأنزلنا من المعصرات، فيحتمل السماء ويحتمل السحب. والسماء إذا أطلقت في هذا المقام فالحقيقة المراد بها السحب التي في السماء، السحب التي في السماء. ماء ثجاجة قال الشيخ هنا أي كثيرا جدا، وهذا قاله بعض المفسرين، لكن في الحقيقة لا يشهد له شاهد في لغة العرب أن الثجاج يطلق على الكثير، وإنما الثجاج هو المنصب المتتابع، المنصب المتتابع، فهو يتصف بهاتين الصفتين، أنه يصب صبا وأنه يتتابع. وكما قلنا هذه آية عظيمة، فإن المطر لا ينزل دفعة واحدة على الأرض ولا ينزل قطرة قطرة بحيث لا ينتفع به، وإنما ينصب صبا متتابعا فيندفع ضرره ويتحقق نفعه. فلا إله إلا الله، ما أحكم الله وما أرحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون، ونباتا يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم.
فتكفل الله لبني آدم بأرزاقهم وأرزاق دوابهم، فيخرج بالمطر ما يقتاتون به وما تقتات به دوابهم، هذا الحب والنبات. وأشار بعض أهل العلم إلى أن الحب هو القوت والنبات هي الثمار التي يستمتع بها بنو آدم. الحب مثل الأرز والشعير، قوت يقتات به الإنسان وتحصل به قوته. والنبات الذي عليه أكثر المفسرين أنه العشب وما يشابهه مما تأكله الدواب. أشار بعض أهل العلم إشارة إلى أن النبات هو الثمار التي يستمتع بها ابن آدم، مثل الفواكه، يأكل الإنسان الموز ويأكل البرتقال، هذه فيها زيادة على القوت ويستمتع الإنسان بها. نعم.
وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة.
الجنة هي البستان، وأشار بعض أهل العلم إلى أنه البستان المحاط، البستان المحاط يسمى جنة. وقال بعض العلم بل هو كل بستان، وإنما المحاط هو الحديقة كما سيأتينا إن شاء الله. لا يسمى البستان حديقة إلا إذا كان محاطا بحيث يختص به صاحبه. ولذلك يا إخوة أهل الجنة لهم حدائق، لهم حدائق، لأنها محاطة يختص بها صاحبها، ما يشاركه غيره فيها كما سيأتي إن شاء الله. فالجنات هي البساتين مطلقا التي فيها الأشجار الملتفة الكثيرة المتقاربة المتشابهة المتشابكة، ومع ذلك ففيها ثمار مختلفة في البستان الواحد، وهي تسقى بماء واحد، بل الجنس الواحد يتنوع، يغرس النخل فهذا يأتي بلحه أحمر وهذا أصفر، هذا بطعم وهذا بطعم، وهكذا تسقى الأشجار بماء واحد، ومع ذلك تتنوع الثمار وتختلف في أشكالها وفي طعومها وغير ذلك، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عددها، كيف تكفرون به؟
يقدر قدرها ولا يحصى عددها.
نعم. أحسن الله إليك. قال: فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها، كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟
نعم، فهذه نعم دالة لكم، والعاقل يعلم أنه ليس له أن يستعمل نعم المنعم في معصيته، وكل عاقل يدرك يقينا أنه لا ينعم بهذه النعم إلا الله، وهذا يدل على أنه سبحانه يستحق الألوهية، وأنه الذي يجب أن يعبد، وأن هذه النعم ينبغي على العبد أن يستعملها في طاعة الله وأن لا يستعملها في معاصي الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله تفسير بقية هذه السورة وما فيها من الآيات العظيمة والآثار الإيمانية المكينة، والله أعلم. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا إن كان هناك أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: امرأة تجهل حكم زكاة الذهب وهي تلبسه منذ 40 سنة، فماذا عليها؟
أولا ينبغي أن ننظر هل يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا، لأنه إذا كان لا يبلغ نصابا فإنه لا يزكى. وهنا أشير إلى أمر يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو أن الحلي الذي يزكى هو ما كان من الذهب أو الفضة. فعندما تأتي المرأة لتزن حليها فإنه ينبغي معرفة الوزن، وزن الذهب فقط، لأن الغالب على الحلي أن يكون مكسوا بأحجار كريمة ونحو ذلك، وهذه الأحجار ليس فيها زكاة، فيجب أن تخرج من الوزن. فقد تذهب المرأة بحليها فيقول لها الصائغ: هذا الحلي وزنه 100 جرام فيكون قد بلغ نصابا، لكن لو قالت له افصل لي في الوزن بخبرته الأحجار عن الذهب ربما كان الذهب 50 جراما فلا يكون قد بلغ نصابا. فهذه نقطة ينبغي التنبه لها، ليس كل الحلي تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في الحلي عند من يوجب الزكاة فيه فيما كان منه من الذهب فقط أو الفضة. فهذه نقطة. ثم إذا عرفنا هذا فإن الحلي إما أن يعد للتجارة أو يعد لحفظ المال أو يعد للاستعمال. فإن أعد للتجارة أو لحفظ المال بحيث تقول المرأة أنا جاءني مال ونقود فأضعها في الذهب في حلي من أجل أن يبقى المال ومن أجل أن يزداد، لأن الغالب على الذهب أنه يزداد، فهذا فيه الزكاة ويجب أن يزكى. أما إذا كان معدا للاستعمال والمرأة تشتريه من أجل أن تستعمله سواء استعملته دائما أو حينا وحينا، فهذا محل خلاف بين العلماء، فالجمهور لا يوجبون فيه الزكاة، والحنفية والشافعي في القديم والإمام أحمد في رواية ومن قبلهم بعض الصحابة وبعض التابعين يرون أن فيه الزكاة، وهذا هو الراجح عندي والله أعلم، أن الحلي المعد للاستعمال إذا كان يبلغ نصابا وكان لمالكة واحدة فإنه يجب أن يزكى. وهنا يأتي السؤال، المرأة التي لم تزكي فيما مضى فما الذي عليها؟ هذه إما أنها سمعت فتوى الجمهور أو قول الجمهور، كأن كانت مثلا في بلد يفتي فقهاؤه بالمذهب المالكي ويفتي العلماء هناك بأنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، أو بالمذهب الشافعي في الجديد، أو بالمذهب الحنبلي، فسمعت هذا وأخذت به، أو سمعت فتاوى بعض العلماء الأكابر في هذا العصر بأنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، فهذه لا شيء عليها. لكن إذا تبين لها وعلمت أنه تجب فيه الزكاة فإنها تستقبل حولا جديدا، فإذا حال الحول فإنها تزكي لذلك الحول لا لما مضى. وإما أن تكون جاهلة لم تسمع شيئا، فننظر إلى الغالب في بلدها، فإن كان الغالب في بلدها الفتوى بأنه لا زكاة في الحلي فإنه لا شيء عليها ولا يجب عليها شيء فيما مضى. وإن كان الغالب في بلدها الفتوى بوجوب الزكاة فإنها تزكي ما مضى، تزكي ما مضى من السنين. هذا الذي استقر عليه الأمر عندي وتحقق بناء على القواعد الشرعية والأصول المرعية. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هو ضابط شركة الوجوه وما حكمها جزاكم الله
خيرا؟ هذه مسألة فقهية تحتاج إلى درس، لأن الشركات أنواع، ومنها شركة الوجوه ونوع من أنواع الشركات، ولها ضوابط وفي بعض ثناياها خلاف، ولعله إن شاء الله إذا جاء كتاب البيوع وجاء كتاب الشركة في دليل الطالب نفصلها إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
سأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وعلى الفوز بخيرات رمضان، ويحسن أخلاقنا، ويجعلنا رحمة على المؤمنين. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة أهل الحق، وأن لا يشمت بهم الأعداء، وأن يعين أهل العلم من أهل الحق في كل مكان على جمع الكلمة، فإن كان الذي وقع بينهم من أمور الدنيا يتنازلون عنه لله ويعفو بعضهم عن بعض، وإن كان من الأمور الشرعية فإنهم يراجعون جميعا الحق ويتأملون فيه مستضيئين بكلام العلماء الأكابر. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى هذا، وأن يقر أعيننا في هذا الشهر المبارك بجمع كلمة أهل الحق على الحق وبالحق في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.